ولنبدأ الآن فيما قصدنا إليه من تفسير آيات التوحيد تفسيرا موضوعيا، فنقول وبالله التوفيق. عنوان: فطرية التوحيد في نفوس البشر. روى مسلم في صحيحه بسنده عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، إلى آخره. حاشية: صحيح مسلم صفحة رقم 197 الجزء 17 المطبعة المصرية ومكتبتها، باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار، انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. حاشية: صحيح البخاري صفحة رقم 143 الجزء 6 دار مطابع الشعب كتاب التفسير باب ما جاء في تفسير سورة الروم، انتهت الحاشية. من هذين الحديثين وغيرهما يتضح لنا أن الله تعالى خلق عباده حنفاء مستقيمين على الهدى غير مائلين إلى الضلال، فأصل خلقتهم على هيئة لو تركوا وشأنهم لاهتدوا إلى الله تعالى وأقروا بوجوده ووحدانيته. فالأصل في الإنسان الخير والشر طارئ عليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الآية 30 من سورة الروم. مع ابن كثير في تفسير الآية يقول ابن كثير عند تفسير هذه الآية، يقول تعالى: فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداه الله لها وكملها لك غاية الكمال، وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، انتهى. ومعنى قوله لا تبديل لخلق الله أي لا تبدلوا ولا تغيروا خلق الله، يعني دينه الذي اختاره لعباده وخلقهم مجبولين عليه، فيكون الخبر هنا بمعنى الطلب، أو بعبارة أخرى أن الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى. وقيل إن الخبر على بابه، والمعنى أن الله تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، فلم يولد أحد إلا على ذلك، ولا تفاوت بين الناس في ذلك، وقوله تعالى ذلك الدين القيم أي التمسك بالشريعة والفطرة المستقيمة هو الدين الحق والطريق القويم. ويؤيد ذلك من القرآن الكريم أيضا قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآية 172 من سورة الأعراف. ماذا قال الشيخ رشيد رضا في تفسيرها؟ قال رشيد رضا في تفسيره للنار عند هذه الآية: هذه الآيات بدء سياق جديد في شؤون البشر العامة المتعلقة بهداية الله لهم بما أودع في فطرتهم وركب في عقولهم من الاستعداد للإيمان به وتمجيده وشكره في إثر بيان هدايته لهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. انتهى. ومعنى الآية إجمالا أن الله تعالى يخاطب رسوله الكريم قائلا واذكر يا محمد وذكر كل عاقل وقت أن استخرج الله تعالى من أصلاب بني آدم ذريتهم أي سلالتهم ذكورا كانوا أو إناثا بأن كانوا نطفا في أصلاب آبائهم فأخرجهم الله تعالى إلى أرحام أمهاتهم فجعل هذه النطف علقة ثم مضغة ثم نفخ فيها الروح فصارت بشرا سويا وخلقا كاملا مكلفا ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته وعجائب خلقه وغرائب صنعه وبما أودع في قلوبهم من غريزة الإيمان وفي عقولهم من المدارك والأفهام التي تهديهم إلى خالقهم وتدلهم على بارئهم ثم أشهدهم بعد ذلك على أنفسهم قائلا ألست بربكم قالوا بلى أي ألست أنا ربكم ومالك أمركم ومربيكم ومتولي أموركم على الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شؤونكم قالوا بلى فاعترفوا بذلك وأقروا له بالربوبية عن عقيدة واقتناع فآثار رحمته وعجائب خلقه وعظيم قدرته تجعلهم يقرون بذلك بلا تردد ولا شك. دلالة الآية. فهذه الآية الكريمة تدل دلالة قوية على أن الناس مهيئون للتوحيد والهداية إلى الله تعالى منذ أن خلقوا بشهادتهم هم على أنفسهم واعترافهم بوحدانية خالقهم وموجدهم من العدم. فمعرفة الله تعالى على ذلك فطرية ضرورية في الإنسان، فقد قطع الله تعالى الأعذار وأبطل الحجج، فلا يعذر كافر بكفره ولا مشرك بشركه. قال القاسمي عند تفسير هذه الآية أيضا: فالله تعالى فطر الخلق كلهم على معرفة فطرة التوحيد، حتى من خلق مجنونا لا يفهم شيئا ما يحلف إلا به، ولا يلهد لسانه بأكثر من اسمه المقدس. انتهى. وهذه الفطرة الإلهية التي أودعها الله تعالى قلب الإنسان وعقله هي التي جعلت الأعرابي ساكن البابية يتوصل إلى الحقيقة بمجرد استعمال عقله واستخدام فكره، حينما رأى ثعلبا يبول على صنم من أصنامهم التي اتخذوها آلهة مع الله، فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. وقال الآخر أيضا بحكم جبلته التي خلقه الله عليها، مستنكرا ما جرتهم إليهم الشياطين من تعدد الآلهة وعبادة الأصنام. أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تشعبت الأمور، تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل الأريب. عنوان: دعوة القرآن إلى التوحيد ونفي الشرك. توحيد الله تعالى توحيدا خالصا هو أهم ما في هذا الدين، وهو أساسه الذي عليه يبنى وعماده الذي عليه يقام. والدعوة إليه تكون إما بالحث على تحصيله في النفوس أو بالنهي عن ضده وهو الإشراك، والإتيان بأحد الشقين كاف. فإذا جاءت آية في القرآن تدعو إلى تحصيل التوحيد فإن ذلك يقتضي حتما نفي ضده وهو الشرك، وإذا جاءت آية تنفي الشرك فإن ذلك يثبت ضده وهو التوحيد حتما. فالإتيان بأحد الشقين يكفي، ولكن نظرا لخطورة هذا الأمر في الإسلام فإننا نجد كثيرا من آيات القرآن تدعو إلى التوحيد وكثيرا منها تنفي الشرك، والبعض منها فيه الدعوة إلى التوحيد ونفي الشرك في آية واحدة، وذلك حتى يكون التوحيد ذلك الأمر الخطير مأمورا به بكل طريق، طريق الإيجاب والسلب، مدعوا إليه بكل وجه، التحصيل والتنزيه أو التحلية والتخلية. وحتى يكون هذا الأمر أي التوحيد مأمورا به على طريق التصريح والتلميح أو المنطوق والمفهوم. الآيات الداعية إلى التوحيد وتأويلها: واحد، قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الآية 63 بعد 100 من سورة البقرة. 2، قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم من الآية 55 بعد 200 من سورة البقرة. 3، قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم من الآية 2 من سورة آل عمران. 4، قوله تعالى إلهكم إله واحد من الآية 22 من سورة النحل. 5، قوله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد من الآية 51 من سورة النحل. 6، قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد من الآيات 10 بعد 100 من سورة الكهف. 7، قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم الآية 16 بعد 100 من سورة المؤمنون. 8، وقوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار الآية 65 من سورة صاد. 9، قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. قاعدة التوحيد الأصيلة تقررها الآيات. من هذه النصوص الكثيرة المتضافرة والواضحة الجلية التي لا لبس فيها ولا خفاء تتقرر قاعدة التوحيد الأصيلة التي هي الأساس المتين الذي يقوم عليه بناء الدين كله وتشاد عليه جميع فروعه وشرائعه. فإذا سلمت سلم البناء كله، وإذا انهارت أو انثلمت انهار البناء كله، وتنهدم قاعدة الشرك وتبطل العبادة للآلهة المزعومة التي عبدوها من دون الله دون استحقاق للعبادة. يقول أستاذنا الدكتور محمد السيد طنطاوي في تفسيره عند الآية 63 بعد 100 من سورة البقرة، وهو النص الأول المذكور هنا، يقول: والإله في كلام العرب هو المعبود مطلقا، ولذلك تعددت الآلهة عندهم. والمراد به في الآية الكريمة المعبود بحق بدليل الإخبار عنه بأنه واحد، والمعنى: وإلهكم الذي يستحق العبادة والخضوع إله واحد فرد صمد، فمن عبد شيئا دونه أو عبد شيئا معه فعبادته باطلة فاسدة، لأن العبادة الصحيحة هي ما يتجه بها العابد إلى المعبود بحق الذي قامت البراهين الساطعة على وحدانيته، وهو الله رب العالمين. انتهى. ثم يمضي الشيخ فيقول: وجملة لا إله إلا هو مقررة لما تضمنته الجملة السابقة من أن الله واحد لا شريك له، ونافية عن الله تعالى الشريك صراحة، ومثبتة له مع ذلك الألوهية الحقة، ومزيحة لما عسى أن يتوهم من أن في الوجود إلها سوى الله تعالى لكنه لا يستحق العبادة. انتهى. وأما النص الثاني والثالث المذكوران هنا فمعناهما أن الله تعالى هو الموجود بحق الجامع لصفات الألوهية المنعوت بنعوت الربوبية، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وهو الحي الذي لا يلحقه فناء، لأن بقاءه لذاته وليس مستمدا من قوة أخرى وهبته الحياة فيجوز عليها أن تستردها منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل إن بقاءه نابع من ذاته المقدسة، فلا أول لوجوده ولا آخر لبقائه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الآية الثالثة من سورة الحديد. وأنه تعالى قيوم أي دائم القيام بتدبير أمر الخلق والمعطي لهم ما به قوامهم. وأما النص الرابع والخامس والسادس فتقرير وتأكيد لإفراده تعالى بالألوهية الحقة والوحدانية المطلقة التي لا يشاركه فيها مشارك ولا ينازعه فيها منازع. وأما النص السابع فكلمة تعالى فيها استعظام لله جل وعلا ولشؤونه، وكلمة الملك الحق أي الذي يحق له الملك مطلقا بالخلق والإيجاد والإعدام بدءا وإعادة وإحياء وإماتة وعقابا وإثابة، وكل ما عداه مقهور لملكوته ومملوك له، وإن تسمى بالملك لأن ملكه بالعرض أي بتمليك الله له، وأما الله تعالى فملكه لذاته. وأما النص الثامن فهو أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله: إنما أنا منذر، أي أبلغكم ما أمرني الله به وأحذركم عقابه وانتقامه، وأدعوكم إلى الإيمان به واعتقاد وحدانيته، لأنه وحده المنفرد بصفات الألوهية الحقة من القهر والعظمة والجبروت، وليس لأحد من آلهتكم المزعومة أدنى شيء من هذه الصفات. وأما النص التاسع وهو سورة الإخلاص، فقد نقل ابن كثير في سبب نزولها أن اليهود قالوا: نحن نعبد عزير ابن الله، وأن النصارى قالوا: نحن نعبد المسيح ابن الله، وأن المجوس قالوا: نحن نعبد الشمس والقمر، وأن المشركين قالوا: نحن نعبد الأوثان. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد. والمعنى أنه تعالى هو الواحد الأحد، الفرد الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا ند ولا عديل، ولا يشبهه أحد ولا يدانيه في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. ولفظ أحد لا يطلق في الإثبات إلا على الله تعالى، لأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. اختلاف العلماء في معنى الصمد، وقوله الله الصمد اختلف العلماء في معناها إلى عدة أقوال. فقيل معناه الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، فلا يتوجهون بالطلب والدعاء إلا إليه. وقيل هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه. وقيل هو الباقي بعد خلقه. وقيل هو الحي القيوم الذي لا زوال له. وقيل هو الذي لم يخرج منه شيء ولا يطعم. وقيل هو الذي لم يلد ولم يولد. وعلى ذلك فالجملة التي بعده وهي لم يلد ولم يولد تفسير له، وهو معنى حسن. وكل هذه الأقوال والتفسيرات المتقدمة صحيحة، لأنها جميعا من صفات ربنا جل وعلا. ومعنى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي أنه تعالى ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الآية الحادية بعد المئة من سورة الأنعام، أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو يدانيه؟ تقدست ذاته وتنزهت صفاته وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.